الأنظمة التي تضطهد المسلمين وتتسلط على الشعوب الإسلامية، بل تعدت ذلك إلى خطوات عملية، فقامت بأعمال إغاثية ضخمة ومساعدات قوية. في مصر مثلا، في مصر عقدت المنظمة التي ذكرتها، منظمة ميدل إيست، وهي منظمة حقوق الإنسان في نيويورك، عقدت في مصر نفسها مؤتمرا صحفيا، وأعلنت في القاهرة نفسها أن حكومة مصر تضطهد المسجونين وتضيق على المعارضين وتزج بهم في السجون دون تحقيق ولا محاكمة وتقتلهم بمجرد الظن، ورفعت صوتها ونشرت الصحف خبرها. لكن هاتوا لي شريطا مسجلا واحدا لتناقله عن أوضاع إخواننا المسلمين في مصر، وقل مثل ذلك في تونس أو بلاد المغرب كلها أو بلاد المشرق أو سوريا أو فلسطين أو غيرها من بلاد الله. الصليب الأحمر تعدى مرحلة الكلام إلى مرحلة إيجاد أكثر من 30 منظمة إغاثية في الصومال، ليست كلها تابعة للصليب لكن كلها صليبية، وخصصت منظمة الصليب كما أسلفت أكثر من 20% من موازنتها لمساعدة المسلم في الصومال، على حين أنك تجد أن المسلمين لم يفعلوا شيء يذكر في هذا الصليب. بل أعجب من ذلك، أمس الذي ليس بعده إلا اليوم، قرأت في جريدة الشرق الأوسط وغيرها إعلانا من كندا يقول، إعلان أي إنسان يريد أن يحصل على الجنسية والمميزات ما عليه إلا أن يملأ هذه الورقة ويرسلها إلى السفارة صندوق بريد ورقم فقط، بغض النظر عن دينه وجنسية ومن أي بلد وما هي الأسباب وما هي الدوافع، وعليه أن يستفيد فورا من النظام لأن النظام هذا قد يتغير فيما بعد، فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر. وقد حدثني شهود عيان جاءوني بالأمس أيضا أنه يوجد في كندا وغيرها آلاف مؤلفة من الشباب الصوماليين، ذكور وإناث وكبار وصغار، يقيمون هنا، يقيمون دينهم شديد العنف حتى بالمعايير القاسية أصلا لهجمات انتخاب الرئاسة. وقال بوش في خطاب أمام زعماء المنظمات الدينية، إذا كان لي أن أدلي بتعليق سياسي واحد لقد أذهلني واقع أن الحزب الآخر اختار كلمات لبلورة برنامجه ولكنه ترك ثلاثة أحرف بسيطة. وهنا نطق الرئيس بلفظ الجلالة المكون من ثلاثة أحرف باللغة الإنجليزية، إنه ينتقل الحزب الآخر المنافس لأنه أبعد كلمة الله عن برنامجه الانتخابي. ثم يقول بوش إن برنامج حزبي وهو الحزب الجمهوري مختلف، ونحن فخورون بتمجيد تراث بلدنا اليهودي المسيحي المنقطع النظير في العالم، وقد صفق الحضور وهتفوا لقوله هذا، إلى آخر الكلمة الطويلة التي تتكلم عن المشاعر الدينية. وقبل ذلك سبق أن نقلت لكم أن الرئيس نفسه يتكلم عن الشعب الأمريكي المتدين ويقول أن 99% من الشعب الأمريكي يحافظون على أداء الصلوات باستمرار. ومثل ذلك أن من لم يقع في فخ النصرانية ولا في فخ العلمانية فإن الكثيرين منهم وقعوا في شرك الإباحية الغربية، فأصبح معبودهم هو اللذة أو الشهوة أو المادة ولا شيء آخر غير ذلك. فأين المبادئ والمثل والقيم التي نستطيع أن نقدمها للغرب الذي يشعر بالجوع الروحي؟ إن الغرب نفسه يتكلم الآن عن جوع في البلاد الإسلامية، فيقول إن العالم الإسلامي كما هو بحاجة إلى الإغاثة في مجال المساعدات المادية، فهو أيضا بحاجة إلى الإغاثة والمساعدة فيما يتعلق بنقل تعاليم المسيح إليه. وقد انتكست الآية مع الأسف الشديد. نقطة رابعة أيضا في المضحكات المبكية، أن أغلى إنسان بالمقياس والمعيار الشرعي وهو المسلم أصبح أرخص إنسان على وجه الأرض. أما إنه أغلى إنسان فلأنه يحمل لا إله إلا الله، وأنا أتكلم حينئذ عن من هم مسلمون فعلا، لا عن من هم ينتسبون إلى الإسلام بمجرد الهوية أو بمجرد الميلاد أو بمجرد الأرض التي نشأوا عليها. فالمسلم هو أغلى إنسان عند الله عز وجل، وهو أغلى إنسان في الحقيقة، لأنه يحمل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه في الواقع أرخص إنسان، أرخص إنسان عند الغرب. فالغرب مثلا يغضب لأن العراق حكم بالسجن 7 سنوات على بريطاني قبض عليه متهما بالتجسس، لكن الغرب لا يحرك ساكنا على 2 مليون إنسان غادروا أرض البوسنة والهرسك إلى مكان لا يعلمون، ولا يغضب على 100,000 ممن هم بمعسكرات الاعتقال، ولا يغضب لعشرات الألوف الذين سحقتهم الدبابات وقتلوا في حرب الشوارع، ولا يغضب أيضا لتلك الأعداد الغفيرة ممن ماتوا في المجاعات. لماذا؟ لأنهم مسلمون. فالإنسان الغربي الرجل الأبيض له ميزان خاص، وكذلك الإنسان المسلم هو رخيص أيضا عند المسلمين حكاما ومحكومين. فنحن نعلم أن من الدول الإسلامية من دفعت إعانات ومساعدات لبعض حدائق الحيوانات في لندن، بل لذلك نستطيع أن نقول ربما الكلب الأوروبي أغلى أحيانا من الإنسان العربي أو المسلم. فنحن نجد الإعانات حتى للكلاب والقطط الأوروبية. لماذا؟ لأنها قطط يملكها الرجال البيض، فقد نزلت عليها أو شملتها الكرامة التي أضفوها على أنفسهم، فأصبح لها منزلة ومكانة عند حلفائهم في كل مكان. فوجدنا المساعدة لهؤلاء، ووجدنا الغضب لغضب الغربيين. أما الإنسان المسلم فلم نجد شيئا من ذلك، اللهم إلا السب والشتيمة في أجهزة الإعلام العربية كلها دون استثناء. فالموت والقتل بالنسبة للمسلم لا شيء. أمر آخر يظهر لكم جليا، قضية الجنسية. ماذا يستفيد الإنسان إذا منح جنسية لإحدى الدول الإسلامية؟ ماذا سيجد؟ هل سيجد الحرية التي سينشدها؟ كلا. هل سيجد الغناء والثراء؟ كلا. هل سيجد أن يعبد الله تعالى كما أمره الله تعالى دون أن يضيق عليه أحد؟ كلا، بل سيجد المضايقة، وقد يجد السجن، وقد يجد التشديد عليه، وقد يجد المطاردة، وقد يهدد بهذه الجنسية عند كل مناسبة. ومع ذلك هذه الجنسية في أي دولة عربية أو إسلامية ربما يكون الحصول عليها أحيانا ضربا من المستحيل، لكن الدول الغربية تعلن في الصحف أنه تعالى. لم نكن نستغرب أن تمنح الدول الغربية الجنسية للأطباء المسلمين المتميزين، هذا أمر معروف وليس سرا أن كثيرا من المستشفيات في الغرب القائمون عليها أو على عدد منها هم من العرب ومن المسلمين، بل وأحيانا من الصالحين، ولكنهم وجدوا هناك البيئة المناسبة التي لم يجدوها في بلدانهم، فهاجروا إلى هناك، حيث التكريم للإنسان من حيث هو إنسان، وحيث الإعانة، وحيث المساعدة، وحيث الرواتب، وحيث مراكز العلم التي تمكنه من المواصلة في الطلب والتحصيل في علمه الدنيوي الذي يتجه إليه. لقد هان المسلم على نفسه، فأصبح لا يرى نفسه شيئا، ولا يرى نفسه أهلا لشيء، لا يعمل ولا يتكلم ولا يشارك ولا يناقش ولا يفكر ولا يسمع ولا يبصر، ويرى أنه قد كفي. وأنت اليوم تجد المسلم العادي، ودعونا من البعيدين، دعونا نتكلم في محيط الحضور في هذا المسجد، ربما تجد أفكار البعض يقول لماذا أسمع مثلا الأخبار، أنا لست حاكما حتى أتصرف، تدع الناس وما هم فيه، لماذا أسمع وأزعج نفسي؟ إذن هو أقنع نفسه أنه لا يسمع، وأيضا لا يبصر، يقول لماذا أشاهد الأحوال والأحداث والأوضاع والأمور وأنا لا أستطيع أن أقدم ولا أخر، فأقنع نفسه أنه لا داعي لأن يبصر. وهو لا يفكر أيضا لأنه يرى أنه ما في فائدة، وأن الأمور كلها كما يعبر البعض خربانة ولا فائدة من التفكير، إذا لا داعي لأن يبكر. ولا يعمل شيئا لأنه يقول ما بي حيلة والشكوى إلى الله. وهكذا هان الإنسان على نفسه. الإنسان الذي كرمه رب العالمين من فوق سبع سماوات وأنزل في كتابه آيات بينات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هان الإنسان المسلم على نفسه حتى أصبح يرى نفسه ليس أهلا لشيء وليس عليه أن يفعل أي شيء. فلما هان على نفسه هان على غيره، هان على الحكومات، فأصبحت أي حكومة لا ترى حرجا في أن تسوم شعوبها سوء العذاب وتطهر من شاءت وتسجن من شاءت وتعذب من شاءت وتقتل من شاءت، لأنها دجنت هؤلاء وزرعت الذل في قلوبهم وصدورهم، فأصبح الواحد منهم يمشي خطوة إلى الأمام وينتفت إلى الوراء، يبحث عن الرقيب، يخاف من كل شيء، يخاف من ظل، يخاف من الكلمة، يخاف من زوجته أحيانا. لماذا؟ الذل باض وغرق في صدورنا، الجبن، الهلع، أصبح الواحد يخشى من كل شيء، يخشى من الوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أصبحنا نخشى من رجل الملاحف، ونخشى من الدول العظمى، ونخشى من خصومنا وأعدائنا، ونخشى من اليهود، ونخشى من النصارى، ونخشى من كل أحد. وأصبح الواحد ربما إذا خلى بنفسه تكلم، أو بخاصته وأصدقائه من الناس ربما يملك فكرا سليما وربما يتكلم، ولكنه بعد ذلك يغلق فمه ويرى أن من أغلق عليه فمه فهو آمن. ولذلك عاملتنا الأمم الغربية بالمنطق نفسه، فرأت أن هذه الشعوب التي قبلت الذل والخضوع والخنوع ودجنت وهجنت وتربت على أساليب الخط أنها جديرة بألوان الاضطهاد. ولعل أقرب مثال أسوق لكم العراق، شعب مكون من 18 مليون إنسان، من أقوى الناس عبر التاريخ وأشد الناس براسه وأكثر الناس عنادا، ومع ذلك تمكن هذا الطاغوت أكثر من 20 سنة من رقابه، لم يترك أسلوبه من أساليب الاستغلال والقتل والسجن والتعذيب والتكريم والاغتيال إلا ما رأى. ومع ذلك لا يزال الرجل، تتكلم التقارير الغربية بل حتى التقارير العربية بل حتى شهود العيان الذين جاءوا من هناك، أن الرجل تتدعم وتتقوى مكانته يوما بعد يوم في أرض العراق. ولذلك الغرب أصبح يتحرك في منطقة العراق كما لو كان في منطقة يملكها هو، فاليوم يجعل منطقة في بلاد الأكراد محمية لا يستطيع الطيران العراقي أن يتحرك فيها، وغدا بالاعتبار من الليلة سوف تكون منطقة الشيعة أيضا منطقة محمية. من الذي يحميها؟ تحميها أمريكا وفرنسا وبريطانيا. ونحن نقول نعم، حاكم العراق استذل قومه واستخفهم فأطاعوه، ولكن الغرب أيضا رأى أن الأبواب مشرعة أمامه، لأن هذه الشعوب التي لا تقدم ولا تؤخر جديرة بأن يمارس الجميع عليها ألوان الخس والاستبلاد. كل هذه من المضحكات المبكية. أنتقل إلى سؤال الخامس، ماذا نشتكي؟ نشتكي أمور، وإلى الله المشتكى. أولها الجهل بالدين والجهل بالدنيا. فأما الجهل بالدين فإن المسلمين يعانون أزمة علماء في كل بلد، والقدر الضروري من العلم الذي لا بد لكل مسلم أن يعلمه، وهو يسمى من المعلوم بالدين من الضرورة أو العلم الضروري، حتى العلم العملي والاعتقادي، أكثر المسلمين لا يعرفونه. ولا أتحدث عن الجمهورية السوفيتية لأنها كانت تحت الشيوعية أكثر من 70 سنة، ولا عن المسلمين مثلا في البوسنة والهرسكين أيضا كانوا تحت الشيوعيين، أو ألبانيا لأنها كانت شيوعية، لا، بل أتكلم عن البلاد الإسلامية التي تحررت من الاستعمار منذ زمن بعيد. لا يعرفون حتى فرض العين الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه. أمر آخر أستطيع أن أقول وأنا متأكد مما أقول، لو جمعنا علماء المسلمين كلهم ودعاة المسلمين كلهم لو حشرناهم في بلد إسلامي واحد متوسط العدد لم يستطيعوا أن يغطوا حاجة الناس إلى العلم الشرعي في هذا البلد. يعني لو حشدنا علماء المسلمين الصادقين من العالم كله ووزعناهم على بلد واحد مثل تونس أو الجزائر أو مصر من باب الأولى لم يستطع هؤلاء العلماء أن يغطوا حاجة الناس إلى العلم الشرعي، فما بالك إذا فرقوا على مساحة شاسعة واسعة من العالم الإسلامي. أصبح العالم عزيزا نادرا. وقد زرت بلدا إسلاميا إندونيسيا الذي بلغت إحصائيته اليوم أكثر من 180 مليون مسلم، فلم أجد في العاصمة جاكرتا إلا 4 علماء، وأقول علماء تجوزا لأن بعضهم مثقفين ومفكرين وليسوا علماء شرعيين. والعالم الشرعي الوحيد الذي أعتبر أنه فعلا عالم وله كتاب مصنف في التفسير وكتب أخرى كان كبير السن، جاءوا به إلينا يحملونه على نقالة عربة لأنه رجل مقعد قد جاوز 80 من عمره. أما الجهل بالدنيا فالأمر أوضح من أن يتكلم عنه إنسان. وعلى الرغم أن لدينا علماء وخبراء وعقول إلا أن التربة هنا والمجتمع والبيئة والظروف السياسية والعلمية غير قابلة لنشوء علم صحيح، فجو القهر والحرمان والخوف يحطم كل الطاقات وكل الإمكانيات، ولذلك تهاجر العقول العربية والإسلامية إلى المراكز العلمية في الغرب فيستفيد الغرب من هذا النزيف للعقول البشرية. ونشتكي ثانيا من الفقر كما أسلف، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وكان يستعيذ به في كل يوم، والعلماء يقولون كاد الفقر أن يكون كفرا، وإذا ذهب الفقر إلى بلد قال للكفر تعالى معي. وأنت تجد أن الرذيلة والفساد أكثر ما تكون في البيئات شديدة الفقر، بل مع جو التنصير الذي نشهده اليوم فإن الفقر يدعو إلى النصرانية، والذين تنصروا في جميع البلاد إنما تنصروا نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة. ونشتكي ثالثا من المرض، وأكثر نسبة على سبيل المثال للوفيات في مجال الأطفال في العالم هي في العالم الإسلامي، مع قلة الخبراء وقلة المستشفيات والمستوصفات خاصة في مناطق الكوارث الإسلامية تعاني قلة بل ندرة في هذا المجال، والمستشفيات أو المستوصفات الموجودة هي في الغالب غير إسلامية، مع أن الأطباء كما قلت موجودون في بعض المناطق الغربية. ونشتكي رابعا من قضية التفرق والاختلاف التي تضرب بجيرانها على المسلمين، فعلى رغم هذه الضربات الموجعة على رغم التخلف في كل المجالات، وعلى رغم أن العدو يتنادى للقضاء على المسلمين، وعلى رغم أن الوضع وصل أحيانا إلى مسألة تصفية جسدية للمسلمين وقضاء عليهم من حيث هم، على رغم ذلك كله فإن الكثير من المسلمين لا يزالون يدندنون حول الاختلاف، فإن وجدوا سببا للاختلاف اختلف. وأقول صراحة وأدين الله تعالى بما قلت، وإن لم يجدوا سببا للاختلاف فإن الكثير منهم يبحثون ويفتعلون أسبابا وهمية لمزيد من الخلافات فيما بينهم، ويتعللون بالخلاف مع فلان وفلان وفلان لئلا يقوموا معه بالتعاون على عمل صالح رشيد يجتمع عليه أمر المسلمين. الاختلافات بين الشعوب، أمس كانت الاختلافات مع الحكومات، أما اليوم فأصبحت الاختلافات بين الشعوب، فلا تجد مسلما ينتمي إلى شعب إلا ويشتم الشعب الآخر ويعتبر أنه شعب فاسد وفيه من المصائب والمعائب كذا وكذا، فإذا وقع هذا الشعب في مصيبة قال نعم يستأهلون ويستحقون هذا بما كسبت أيديهم، هذا الشعب فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وهو أمر خطير. الخلاف بين الجماعات الإسلامية، وإذا صح أن أعتبر أن الجماعات الإسلامية على ما فيها من عيوب أيضا، لكنها تعتبر صفوة المجتمعات الإسلامية في الجملة، فإن هذا الخلاف على أشده، وتجد أن بعض هذه الجماعات الإسلامية تتنافس في كسب الشعوب لصالحها ضد الطرف الآخر. ومع الأسف الشديد أنك قد تجد بلدا إسلاميا منكوبا مصابا، وتجد هذه الجماعات تتناحر فيما بينها وتتهارش وتتحارب ولا ترضى بأن تتفق ولو على عمل إغاثي، على الرغم أن العدو يسعى إلى القضاء عليها بل على المسلمين جميعا وتحويل هذا الشعب إلى شعب كافر أو القضاء عليه وإبادته بالكلية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاف بين القبائل، القبائل تكون تتقاتل، والقبائل في أفغانستان تتقاتل، وليس بالضرورة أن الخلاف بين القبائل معناه حرب قبلية 100%، لا، الجانب القبلي موضوع في الاعتبار، وقد يضاف إليه عناصر وأسباب وعوامل أخرى كثيرة مبنية على سوء الظن المتبادل بين الأطراف أو على اعتقادات وتصورات وخلفيات تاريخية معينة. وهذا الخلاف يجعل الأعداء في كثير من الأحيان لا يحتاجون إلى التدخل بين المسلمين، فالمسلم نفسه يقوم بمهمة القضاء على أخيه المسلم أو مقاومة جهده. فمثلا أنا اليوم أكتب كتاب أو ألف وأنشر بين المسلمين، فبدلا من أن يسعى العدو إلى القضاء على هذا الكتاب أو محاربته، لا يحتاج العدو إلى شيء، لأن هناك مسلما آخر سوف ينبري ويتصدى لإصدار كتاب للرد على هذا الكتاب، وبالتالي تتحطم هذه الجهود بعضها على بعض. فلا أنا بالذي استطعت أن أقضي على اجتهادات أخي المسلم الآخر، ولا هو بالذي استطاع أن نقضي على اجتهاداتي، ولكننا استطعنا ونجحنا أن نقنع المسلمين بأنه أنا وأخي ذلك الذي رد عليه كلنا لا نصلح لشيء ونتخالف ونتهارش حول قضايا، وبالتالي تركنا الساحة لغيرنا واشتغلنا فيما بيننا. وأيضا لا يحتاج العدو أحيانا إلى أن يصوب بندقيته في صدري، لأن هناك مسلما قد سبقه وصوب البندقية في صدري، ربما يحتاج العدو أحيانا إلى أن يساعد المسلم الضعيف حتى يكون هناك نوع من التكافؤ لتطول مدة الحرب فيما بيننا. وما خبر مثلا الحرب العراقية الإيرانية، مع أن القياس مع الفارق طبعا، لكن الحرب العراقية الإيرانية تبين بالوثائق والحقائق أن الغرب كان يغذي الطرفين من أجل مزيد من الإنهاك لقوة البلدين ومزيد من نزيف الدماء، وتجربة جديدة وتجربة لبعض الأسلحة الجديدة في منطقة إسلامية. إن هناك نصيحة غالية ينبغي أن نقولها في ظل الحرب الشاملة التي يواجهها المسلمون في موضوع الخلاف، إننا بحاجة إلى قلوب واسعة لا تحمل فقدا أو كراهية أو بغضاء لمسلم، ولا تتهم مسلما بظن سوء وهي تجد له من الخير محمل، وبحاجة إلى عقول واسعة تقدر اجتهادات الآخرين وتفهم دوافعهم وآراءهم وحججهم في كل أمر، وتجعل ميدانا واضحا للأمور التي يمكن الخلاف فيها، وميدانا أيضا واضحا للتعاون حتى مع الذين تختلف معه. إنني أعتقد أنه لا مجال للخلاف بين المسلمين إذا كنا نستطيع أن نردم الخلاف. أنا لا أقول تنهى الخلاف مع كل الأطراف، لا أقول اترك الخلاف مع المبتدعة، هذا موضوع آخر. أنا أخاطب أهل السنة والجماعة وهم كثير، فأقول لماذا لا توحدون صفوفكم؟ ألستم أنتم المخاطبون المخاطبين بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ألستم أنتم المعنيين بقوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات؟ ألستم أنتم ممن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قال في الحديث الذي رواه مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وهل معنى الاعتصام بحبل الله والاتفاق أن يجتمع المسلمون على رأيك أنت الخاص أو على اجتهاداتك أنت الشخصية أو على قناعة هذه الجماعة أو على آراء هذه الطائفة؟ كلا، فمن المستحيل أن يجتمع الناس على ذلك، ولكنهم يجتمعون على الأصول العامة المستقرة الناطعة الواضحة في القرآن والسنة والتي اتفق عليها المسلمون من فجر التاريخ. أما الاجتهادات الفردية فهي لا تتوقف ولا تنتهي. وإذا لم يتفق المسلمون اليوم وعدوهم يسعى إلى قتلهم وينهب خيراتهم ويستعمر بلادهم، وأقول بالحرف الواضح يستعمر بلادهم ويسعى إلى تنصيرهم وتكفيرهم، فإن عجز سعى إلى تصفيتهم والقضاء عليهم. إذا لم يتفق المسلمون وهم يواجهون اليوم عدوا مجددا أعدادهم بالمليارات وأموالهم طائرة هائلة وقوتهم الأسلحة النووية والكيماوية هذا أقل ما يملكون، إذا لم يتفق المسلمون في ظل هذا الظروف فقولوا لي بالله عليكم متى يتفقون ومتى يعقلون. وأقول للمسلمين الذين لا يزالون يدندنون حول بعض الخلافات التي يمكن تجاوزها أو حتى يمكن إثارتها، ومع إثارتها يكون هناك قدر من التعاون على البر والتقوى، أقول أكل يوم لا تعقلون. وها هنا سؤال سادس يطرح نفسه، ما هو السبب فيما اخترنا إليه؟ ولا داعي لأن أجتهد من عندنا، فلنسمع ماذا قال ربنا جل وعلا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا مستغربين قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وفي الآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه تقريبا 7 أو 8 آيات من كتاب الله تعالى وهي ناطقة لا تحتاج إلى تفسير أو بيان. وخلاصة هذه الآيات أن كل ما أصاب الإنسان من مصيبة دينية أو دنيوية فمن عند نفسه. هذا خلاصة المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه الآيات. بقي في الموضوع أيها الإخوة كثير وبقي في الوقت قليل وهذه الأسئلة أمام، ولذلك سوف أسرد عليكم بقية الموضوع باختصار في نحو دقائق حتى نفرغ بعض الوقت للأسئلة. إذا كان هذا هو السبب الإجمالي وهو بسبب الذنوب والمعاصي فإننا نستطيع أن ننتقل إلى ذكر وتشخيص بعض الذنوب والمعاصي. فإن الكثيرين إذا سمعوا كلمة الذنوب والمعاصي لم يتصوروا من الذنوب والمعاصي إلا الذنوب والمعاصي الفردية كالزنا مثلا أو شرب الخمر أو السرقة أو أكل المال الحرام أو حلق اللحية مثلا أو تطويل الثياب أو ما أشبه ذلك من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة، وظنوا هذه هي الذنوب والمعاصي فقط. والواقع أن الذنوب والمعاصي أعظم وأشمل وأوسع من هذا المفهوم. فمثلا 1 الانحراف في معرفة الله تعالى ومحبته وتعظيمه إلى الجهل به أو اعتقاد وجود وسائط بين الإنسان وبين الله تعالى، أو ضعف المحبة لله، أو ضعف الرجاء فيما عند الله، أو ضعف التوكل على الله، أو ضعف الثقة وحسن الظن بالله عز وجل، مما يؤدي إلى الاعتماد على النفس أو الاعتماد على الناس أو الخوف من المخلوقين أو ما أشبه ذلك، سواء كانوا أفراد أو منظمات أو مؤسسات أو أجهزة أو دول أو غير ذلك. 2 الانحراف في فهم العمل وأهميته، والكثيرون من المسلمين لا يعرفون قيمة العمل سواء العمل للدين أو العمل للدنيا، ولا يزال الكثيرون يجهلون أن العمل ضرورة للنجاة في الدنيا كما هو ضرورة للنجاة في الآخرة. فإذا كان بعض المسلمين في المجال الديني يعتقدون أن الأولياء والشفعاء يغنون عنهم عند الله عز وجل، وهذا مفهوم كنفي وهو مفهوم صوفي أيضا، فإن الكثير من المسلمين أيضا يعتقدون أن العمل للدنيا ليس ذا شأن ولا ذا بال. والنصوص واضحة في القرآن والسنة في أهمية العمل، وأن الإنسان يدخل رحمة الله تعالى بعمله، وكذلك يحرم من رحمة الله تعالى بعمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. ثالثا، الانحراف السلوكي باعتقاد أن صفاء القلب يكفي، والبعض يقولون أحيانا ربك رب قلوب والمهم هو الباطن، وبعضهم قد يقول إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد كله، وهذا حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير، لكنهم يفهمونه خطأ. فالحديث معناه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، ومن ادعى صلاح القلب فالدليل على ذلك جوارحه، لكن البعض يفهمونه خطأ فيظنون أن معنى الحديث أنه إذا صلح القلب كفى عن غيره، والواقع أن الرسول عليه السلام قال صلح الجسد كله. ومثل الحديث الآخر التقوى ها هنا، نعم التقوى محلها القلب ولكنها تفيض على جوارح الإنسان وعلى سلوكه وعلى أعماله وعلى أخذه وعلى عطائه. والإسلام لم يبعث فقط لإصلاح القلوب، بل بعث لإصلاح القلوب والسلوك والحياة الفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها. ولا شك أن الانحرافات السلوكية مثل أكل الحرام أو النظر إلى الحرام أو تعاطي الحرام أو التعامل بالحرام على مستوى الفرد والجماعة والدولة هو من أسباب تشتت القلب وبعد عن الله تعالى، ومن أسباب ضعف الهمة، ومن أسباب الجبن والخور والخوف، ومن أسباب قلة التوفيق للعبد في دينه ودنياه. رابعا، التخلف في الإعداد، هذا من أعظم الذنوب والمعاصي على الأفراد والجماعات والأمة، النقص في الإعداد، النقص في الإعداد العلمي والتقني. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض والسير في الأرض والاعتبار بالآيات في النفس وفي الكون. وفي هذا دعوة إلى التعلم والتعليم والتأمل، وأول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا المسلم الذي دعي إلى النظر في الملكوت والتأمل في جميل صنع الله تعالى وبديعه في الأرض وفي الكون وفي النفس لم يستعد ولا يزال متخلفا في المجال العلمي والتقني. وبالأمس كان المسلمون يملكون ناصية العلم والحضارة، واليوم أصبحوا عاجزين حتى عن مجرد الاستفادة من إنتاج العلم والحضارة، فهم سوق غير جيدة لمنتجات الغرب. أحيانا قد يشتري المسلمون مصنعا بأكمله بل وعماله معه أيضا، وقد يقوم المسلمون ببناء مؤسسات وشركات وقواعد ومراكز كلها غربية من الألف إلى الياء، ويحصل في ذلك نصب واحتيال وخداع وتضليل. وعلى عيد تبدأ من عند السمسار الذي يأخذ الأموال إلى البائع إلى ما يعلم الله تبارك وتعالى به. وفي ذلك خطورة كبيرة تكلم عنها مجموعة من الخبراء في ندوة بعنوان هل انتقلت التقنية إلى العالم الإسلامي. من الذنوب والمعاصي التخلف في الإعداد أيضا التخلف العسكري، والتخلف العسكري أمر واضح سواء في مجال في المجال الفردي أو في مجال التسليح. والغرب يفرض حصارا على ألوان الأسلحة إلى العالم الإسلامي بالذات، وهذا نموذج للرغبة في بقاء المسلمين محتاجين ومهددين من قبل عدوهم. وليس سرا أن أمريكا قد التزمت لإسرائيل ضمن محادثات السلام القائمة اليوم أن تظل إسرائيل متفوقة عسكريا على الأمة الإسلامية والعربية مجتمعة، وذلك لضمان سلامة إسرائيل وأمنها. مع أحد الخبراء عن ألمانيا يقول هذا عجيب، لأنه إذا كان مطلوبا أن لا تقوم حرب في الشرق الأوسط فيجب على الغرب أن يزود العرب بقنبلة نووية أيضا حتى يكون هناك نوع من التكافؤ النووي أو ما يسمى بالردع الذي يضمن أن لا تعتدي إسرائيل أو تقوم باستخدام هذا السلاح، لأن الطرف الآخر لا يملكه. وعلى كل حال فليست مشكلة المسلمين من ناحية العلمية ومن ناحية السلاح أو غيره، ليست مشكلتهم من التسليح فقط، بل إن كل التيسيرات المادية التي تمكن الإنسان من قضاء حاجاته الدينية والدنيوية بيسر وسهولة وتسهل له القيام بأعماله بأقل قدر من الوقت وأقل قدر من الجهد وأقل قدر من المال، هي مما كان يجب أن يسعى إليه المسلم. فالمسلم كان ينبغي أن يسبق الغرب مثلا في اختراع المكيف واختراع مكبر الصوت واختراع السيارة واختراع الهاتف واختراع الفاكس واختراع ألوان التيسيرات المادية والعلمية التي تخدم الإنسان وتحفظ عليه وقته وجهده وماله. ولكن المسلمين آثمون وعصاة لأنهم قصروا في ذلك كله، وأخص القادرين على ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه: ما المخرج؟ وإذا كان السبب هو المعصية فالمخرج هو الرجوع إلى الله تعالى وإلى دينه. وهذه القاعدة المجملة يمكن أن نترجمها إلى توصيات. فنقول مثلا: المخرج بالإصلاح الشامل في مناهج التعليم وفي مناهج الإعلام وفي السياسة وفي الاقتصاد. ثانيا: إعداد الجامعات والمراكز العلمية التخصصية للإفادة من النهضة العلمية العالمية اليوم وتطويرها وتوسيع نطاقها والإمساك بزمامها وناصيتها. ثالثا: تخلي المتسلطين على رقاب المسلمين عن حماية المصالح الغربية إلى حماية مصالحهم وشعوبهم وقيامهم بتحكيم شريعة الله تعالى في عباده. لكن هذه المطالب لمن توجهها؟ إن من توجهها إليهم هم مصدر الداء وهم البلاء. وكما قيل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ولهذا أنتقل لأقول: لا يجوز أبدا أن يلقي المسلمون باللائمة والمسؤولية على الحكومات، فإن هذه الحكومات يجب ألا ينتظر منها المسلمون شيئا يذكر، بل إنها في كثير من البلاد هي مصدر البلاء. ولهذا على المسلمين أن يسعوا إلى تحقيق ما يستطيعون بإمكانياتهم الذاتية من خلال الأفراد، من خلال المؤسسات، من خلال الهيئات الإسلامية الشعبية التي لا تهيمن عليها السياسة ولا تديرها الحكومات لمصالحها الذاتية. وأنت بذاتك أيها المسلم عليك واجب دور كبير. وأقول: نحن مفلحون جدا إن خرجنا من هذا المجلس وكل واحد منا يشعر أن له دورا يستطيع أن يؤديه ولو كان دورا يسيرا. تشعر بقيمة العمل، وأنا سوف أقرأ عليك مجرد قراءة بعض الأدوار التي تفلح وتستطيع أن تقوم بها. أولا: الدعاء الصادق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدعو الله يغضب عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هل تظن أن 1,000,000 مسلم، بل آخر إحصائية تقول 1,200,000,000 مسلم، ما فيهم واحد لو أقسم على الله لأبره؟ أو لو دعا الله تعالى أجابه؟ بل أنا أحلف أنه فيه إن شاء الله تعالى. لا تخلو هذه الأمة من أخيار وأطهار وأبرار. طيب لماذا لا نحشد هؤلاء؟ لماذا لا ندعوهم إلى أن يقوموا في الهزيع الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ فيقول: نعم يا رب نحن السائلون. نمد إليك كف الضراع أن ترحم هذه الأمة المنهوبة. فلو أننا ركزنا على هذا الأمر ودعونا الشيب والكبار والصغار والأطفال والغافلون وأصحاب القلوب النظيفة إلى أن ندعو الله تعالى في مشاكل المسلمين دعوات عامة وخاصة. ولعلك أنت واحد من هؤلاء، ولو كنت ملوث بالذنوب والمعاصي لا تقل هذا، العلم عند الله تعالى. ثانيا: ضرورة توجه الاهتمام إلى قضايا المسلمين والتتبع لأخبارهم. لا تعتبر أن الكلام عن أمور المسلمين فضول أو لا فائدة منه، ولا أن تسمع أخبارهم أو قراءتها أو الاطلاع عليها لا فائدة منه. لا، هذا نوع من المشاركة ينبغي أن تحرص عليه وتبذل جهدك فيه. ثالثا: التوجع للمسلمين والحزن لهم. وهذا التوجع والحزن كما أسلف لا يشبع جائعا ولا يروي عطشان ولا يقيت ملهوفا ولا يؤمن خائفا، ولكنه ذا نفع عظيم، ذو نفع عظيم. لأن هذا التوجع والحزن الذي لا تتعبد به هو وسيلة، فالإنسان ما لم يتوجع أو يحزن لن يستطيع أن يصنع شيئا. فلا بد من التوجع لمصاب المسلمين. وبمناسبة هذا التوجع أقرأ عليك هذه الخطيبة التي كتبها أحد الشعراء الأخ محمد العجلان وبعث بها إلي: قتل وتعذيب وتشريد، فمتى سيغمر كوننا العيد؟ ومتى متى يا أمتي فرحي؟ ومتى متى ستزغرد الغيد؟ في كل شبر أمة هتكت أسارها واغتيل توحيد، في كل شبر صرخة لغم دوت فدوت بالصدى البيد، لكننا نلهو فلا غضب نبدي ولا الإيثار موجود، وكأن وقرا قد تغلغل في آذاننا فالسمع مسدود. صرب وصهيون تمزقنا وسلاحنا في الصدر تنهيد، والمجلس المأمول في شغل عنا يماطل فوقه الهود، ويسومنا أبناء جلدتنا بسياطهم والعدل مفقود، والنخوة القعساء صادرها متفرد بالرأي نمرود، أدمى بخنجره حشاشتنا فإذا العراق الحر مصفود، وإذا العروبة تنبري شيعا عادت إليها الأزم السود. يا أمة يا أمة شاخ الزمان بها وعلت محياها التجاعيد، عاث الخلاف بها وفرقها بعد عن الإسلام مشهود، الهدي فيها وهي ضائعة يقتادها القيثار والعود، قد خدرت بفم منغمة شغلت بها والسيف مغمود، وعلى رباها ألف غانية رقصت وملء السمع ترديد، هي والليالي الحمر في طرب سكرى وليل الشرك تصعيد، في كل يوم يستباح بها دم يقامر فيه عربيد. يا أمتي ما ضاع يرجعه سيف به الإيمان معقود، يا أمتي هذا الكتاب لنا ولنا به عز وتسويد، فإذا به سرنا سيغمرنا نصر من الرحمن موعود. إذن لا بد من التوجع، نريد منك حزن، نريد منك دمعة عين وآهة أسف وتنهيدة لأخيك المسلم الجائع أو العاري أو المقتول أو الجاهل أو المريض. رابعا، نشر الوعي الحقيقي بين المسلمين وإزالة الغشاوة عن المخدوعين بالإعلام، ليكون هناك مشاركة واسعة وعريضة في كل قضايا المسلمين. خامسا، المشاركة المادية ببعض ما أنعم الله تعالى عليك. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وأنت خبير بقصة صاحب الحديقة، ملك من السماء يقول أسقي حديقة فلان، لماذا؟ لأنه يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويرد الثلث الثالث في الحديقة، فكن أنت صاحب هذه الحديقة والأمر سهل ميسور. سادسا، المشاركة بالنفس، وهذا يكون بالدعوة إلى الله تعالى. هؤلاء الجهال اذهب إليهم وعلمهم، فإن النقد المجرد حيلة نفسية. حين تقول هؤلاء جهال اذهب وعلمهم يا أخي، يجب أن تنزل للميدان. وماذا تنتظر من مسلم جلس أكثر من 75 سنة تحت مطارق الشيوعية في روسيا أو في يوغوسلافيا أو في ألبانيا أو في غيرها؟ هل دعوته أنت؟ هل علمته؟ هل فهمته فأعرض ورفض وأنكر؟ هذا أمر آخر. الذهاب للجهاد في البلاد المجتهدة مطلوب ممن يملك ذلك، ولكن ينبغي أن نعلم أن من أعظم ألوان الجهاد أن نعلمهم الدين ونعرفهم ونعرف هؤلاء الشباب المتحمسين للجهاد الذين نشد على أيديهم ونقول هلموا، فالمسلمون يحتاجونكم في كل مكان في يوغوسلافيا وفي غيرها. نقول لهم مع ذلك كله ليس بالبندقية وحدها ينتصر الإنسان، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وما النصر إلا من عند الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سابعا، هذا الكلام كله سوف يفرد مع الوقت التاليب أكثر تنظيما وأكثر دقة وأكثر إنتاج وأوسع عطاء للإخوة من المسلمين والدعاة والمحتسبين والمهتمين بقضايا المسلمين. سوف يفرد هذا الإحساس وهذا الاهتمام جمعيات إسلامية وهيئات خيرية ومؤسسات دعوية تسهر على مصالح المسلمين، وسنجد بعد وقت إذا سلكنا السبيل سنجد جمعيات متخصصة للدعوة إلى الإسلام، الدعوة بالمراسلة بالاتصال بالتعليم بالإعلام. وأفضل وسيلة للهجوم على النصارى وأفضل وسيلة لمدافعة النصارى هي الهجوم عليه في تعليم المسلمين ودعوة النصارى أيضا إلى الإسلام. وسنجد أيضا جمعيات متخصصة في الاقتصاد وتنمية المال الإسلامي واستثماره كما يرضى الله عز وجل، وسنجد جمعيات متخصصة في الإغاثة والأعمال الخيرية الإنسانية، وسنجد جمعيات متخصصة في التعليم على كافة المستويات بما في ذلك تطوير الكفاءات العلمية الإسلامية، وسنجد الكثير من ذلك. وأقول من يملك أمرين يستطيع أن يصنع الكثير: أولا الرغبة الصادقة، ثانيا المال. فإذا ملكنا الرغبة الصادقة مع المال فلن يقف في وجوهنا بإذن الله تعالى شيء، سيكون الله تعالى معنا متى كنا مخلصين. أيها الأخوة، هذا ما أحببت أن أقوله لكم، وأنا إذا تحدث إليكم الآن عن جراحات المسلمين أدعوكم إلى أن تصدقوا مع ربكم جل وعلا في أن تتخلوا عن كل ما تستطيعون التخلي عنه الآن وليس غدا، لإخوانكم المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الصومال. وبعد إقامة الصلاة سيقف بعض الشباب على الأبواب لجمع التبرعات التي ستوزع مناصفة بين إخوانكم في البوسنة والهرسك وإخوانكم في الصومال، جزاكم الله تعالى خيرا. يقول: أين المسلمون؟ وحتى ينفع هذا الدور، فما هو دور كل فرد من الجالسين أمام كلام؟ لعلي تكلمت عن هذا الدور من خلال الكلمات الأخيرة. هذا يقول: حتى الحضور على التبرع أيضا. يقول: التحايا راسيات كالجبال والوفاء أسرع من ريح الشمال، جئتنا بالحب حبا وافدا مرحبا، إلى آخر الأبيات الترحيبية التي قالها الأخ، جزاك الله خير وبارك الله فيه. يقول: كم كانت الأنفس مستبشرة بانتصار المجاهدين الأفغان، ولكن لم تكتمل الفرحة حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، فهل أطلعتمون على الصورة الحقيقية؟ الصورة الحقيقية سبق أن تكلمت عنها في مناسبات عدة. ينبغي أن نفرح بكل ما يقع للمسلمين، لكن ينبغي أن يكون فرحنا مشروطا واعيا، فلا ينبغي أن تكون فرحنا كفرح الأطفال الذين لا يدركون المخاوف التي تهدد. ففي أفغانستان أولا هناك مشاكل داخلية تكلمت عنها مرات، وأخطرها قضية الميليشيات، والميليشيات فعلا هي تمارس دور خطير الآن، وهي السبب الرئيسي في الصراع بين المجاهدين. ثم هناك الخطر الخارجي، فالغرب لن يرضى أبدا بانتصار إسلامي وسيقاومه، ومع أنه يقاومه أنا أقول لكم لا يجوز أبدا أن نخاف من الغرب. ينبغي أن ندرك أن الغرب عاجز، وإذا وجد قوة إسلامية صادقة والله يقف الغرب مكتوف الأيدي، وماذا تنفع روسيا أسلحة السوفيتية النووية القوية لم تمنعه من أن يسقط ويتهاوى كما تتهاوى وتتساقط أوراق الخير. لكن سيحاول الغرب أن يستغل نقاط الضعف الموجودة فينا. وعلى سبيل المثال قرأت تقريرا غربيا يقول: تحاول أمريكا أن تجعل في شمال أفغانستان منطقة خاصة للميليشيات يحكمونها مستقلة، وأمريكا اليوم كأنها تمارس دور في تجزئة العالم الإسلامي، ولعل العراق يعني يعاني شيئا من ذلك وأفغانستان أيضا. لماذا المنطقة المعزولة في شمال أفغانستان حتى تحول بين الحكومة الأصولية في كابل وبين أن ينتقل تأثيرها إلى الجمهوريات الإسلامية في جنوب الاتحاد السوفيتي؟ ومع ذلك أدعو لإخوانكم المسلمين في أفغانستان. يقول: إنما شدوا هذا البلد في الأول الأخير حركة طيبة في مجال إنكار المنكرات من قبل الهيئة، ونتيجة لذلك كثر الكلام من العوام ونقلت الشائعات بلا تثبت، ونقل العمل بغير علم، ووقعت الأعراض بلا تورع، فهل من نصيحة؟ أولا أدعو الإخوة إلى أن يبذلوا مزيدا من الجهد في هذا السبيل. ثانيا أدعوهم إلى أن يكونوا على اتصال قوي بالناس، فنحن كما نحتاج إلى دور الإخوة في العمل في مجال الهيئات نحتاج إلى هؤلاء العاملين أنفسهم يكون لهم اتصال إعلامي قوي في وسط المجتمع، بحيث يكون في أي خطوة يكون المجتمع معك ويكون في الصورة، بحيث يشعر كل مواطن أنك تدافع عن عرضه وعن بنته وعن قريبته وعن أهله وعن جيرانه، وأنك حريص على الستر وحريص على الإصلاح وحريص على أن تسير الأمور بطريقة هادئة وسليمة وبعيدة عن الإشارة حتى تستطيع أن تكسب الناس إلى صفك، فعلينا أن نبذل ذلك كما أن على العلماء والخطباء والدعاة دورا في هذا. يقول: نحن الوفد من حفر الباطل ندعوك للقدوم إلينا، ونرجو أن يكون ذلك في أقرب فرصة، عسى الله أن يأذن بذلك بإذنه.